بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونستكمل في حلقتنا اليوم ما بدأنا الحديث عنه في اللقاء السابق، وهو مسجد ضرار. البداية أحبتي مع التلاوة العطرة للآية السابعة بعد المئة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
يبدأ الإمام بشرح الآية التي تحكي لنا عن هذه الجماعة التي أرادت من بنائها لهذا المسجد الإضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، واتخاذه قاعدة لانتظار من كان من قبل في حالة حرب مع الله ورسوله. يبين الإمام أهداف المنافقين ودوافعهم لبناء المسجد، وهي أمور أربعة: الأول الإضرار بالمسلمين، الثاني الكفر والمقصود ترويج الكفر وإشاعته بين الناس، الثالث التفريق بين صفوف المسلمين، الرابع الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظار أعداء الله ورسوله. وهذه الأهداف الأربعة تقع في الجهة المقابلة تماما للأهداف الحقيقية لبناء المساجد في الإسلام. إرصادا، الإرصاد هو الترقب والانتظار، وكلمة مرصد من هذه المادة وتستعمل في هذا المعنى، وذلك أن المرصد كان مخصص لمراقبة النجوم والكواكب. وقد كان النبي يذهب إلى جميع المساجد ليسمع المسلمين أمر الله وحكمه فيها، ولهذا فإن المساجد كلها إرصاد لأمر الله، أما مسجد المنافقين فهو اتخذ إرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولم يكن عند المنافقين من الجرأة ما يكفي ليصرحوا عن دوافعهم وراء بناء هذا المسجد، وهذه هي طبيعة المنافق، فهو يضمر شيئا ويظهر شيئا آخر غيره، ولا يكتفي المنافقون بكتمان دوافعهم وأهدافهم من بناء المسجد، بل يحاولون إقناع المسلمين بحسن نيتهم فيقولون: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وإن في قوله تعالى: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى للنفي، ومعنى العبارة هو: لا غاية لنا من بناء هذا المسجد، ولا هدف سوى بناء مسجد أحسن من مسجد النبي في قباء، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه العبارة شهادة من الله عليهم بأنهم كاذبون بإخبارهم عن نواياهم. وتكليف النبي تجاه هذه الدسيسة هو عدم القيام في هذا المسجد أبدا، والمقصود من القيام هو القيام للصلاة. مستمعين، نتوقف مع تلاوة للآية المباركة الثامنة بعد المئة، ثم نكمل قراءة التفسير.
لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
يشرح الإمام هذه الآية وسبب النهي عن الصلاة في مسجد ضرار، وذلك أن المسجد الذي تأسس على تقوى الله من أول يوم أحق بأن يصلى فيه من هذا المسجد الذي بني على قواعد النفاق، وذلك المسجد الذي بني على التقوى يصلي فيه رجال يحبون التطهر، وبالتالي أول مسجد قباء تقوى وعاقبته طهارة، فأولئك الذين يصلون في مسجد قباء يحبون أن تكون قلوبهم وفكرهم وأرواحهم طاهرة، ويحبون أن يزيل هذه الخبائث من وجودهم. والله يحب المطهرين، يعبر الله تعالى في هذه الجملة عن محبته للأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا من أهل الطهارة. والمطلب العام الذي يستفاد من الآية هو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في مسجد عليه أن يختار مسجدا بناه أهله على أساس التقوى وقواعدها. مستمعين الأعزاء، يفصل الإمام الخامنئي أن كل أمر في الإسلام له غاية وشرع من أجل هدف، وقد ورد في الأخبار تعليل عدد من الواجبات والمحرمات في الإسلام. في بعض الأحيان نقدر على اكتشاف العلة التي من أجلها شرع الحكم، وفي حالات أخرى لا نعلم العلة، وليس من الضروري أن نعلم علة جميع التشريعات الإسلامية، مع أن العلم الحديث مضافا إلى بيانات الأئمة ساعد ويساعد على اكتشاف بعض العلل. فكلما تقدمت الإنسانية إلى الأمام اتضحت لها غايات التشريعات الإسلامية وعللها. ومن هنا نحن نعتقد أن البشرية في هذا العصر هي أقرب إلى الإسلام من البشرية في عصر النبي، وذلك لأن العلماء في أقطار الأرض يشرحون في دراساتهم وأبحاثهم أحكام القرآن ويفهمونها، وإن شاء الله سوف يأتي يوم يفهم فيه الناس جميعا الإسلام ويعتنقونه. الآيات التي نحن بصدد البحث في تفسيرها والتي نزلت في قصة مسجد درار هي نموذج لهذا المبدأ، وذلك لأن المسجد يبنى في الإسلام من أجل الإيمان، وثانيا هو واسطة لتحقيق وحدة المسلمين وتقريب بعضهم من بعض، ليقف بعضهم إلى جانب بعض وليتعارفوا ويأنس بعضهم ببعض ويشعروا بالانتماء المشترك، وثالثا من أهداف المسجد توحيد صفوف المسلمين، ورابعا هو محل للاجتماع من أجل العبادة وانتظار أحكام الله وتلقيها في جميع المسائل الفردية والاجتماعية. أما هذا المسجد، مسجد درار، فقد تحول بواسطة مجموعة من المنافقين إلى وسيلة لتحقيق مآرب معاكسة ومضادة لكل هذه المصالح المرتقبة من المسجد. يشير الإمام إلى ما أراده المنافقون من تحويل المسجد من مكان للإيمان بالله إلى مكان لنشر الكفر، وحولوه من محل لتوحيد صفوف المسلمين ووحدتهم إلى محل للتفرقة بينهم، كما حرفوا دوره من مكان لتحقيق مصالح المجتمع ومنافعه إلى محل للإضرار بالمجتمع الإسلامي، حولوه إلى مرصد لانتظار شخص قديم العداء لله ورسوله. وبناء على هذا، إذا فقدت الروح الحقيقية من هذا المحل فليس فيه من حقيقة المسجد ومفهومه شيء، ولذلك أمر النبي بإحراقه. يوضح الإمام ما يرمي إليه، وهو الاستفادة من الآية لاستنباط قاعدة عامة، وهي أنه كلما رأينا شعيرة من شعائر الإسلام خالية من المحتوى واللب تستغل لتحقيق مآرب وغايات غير المآرب والغايات التي شرعت من أجلها، علينا إدانة هذا التصرف وإذلاله. وتنطبق هذه القاعدة على المسجد، فالمسجد الذي يستفاد منه لدعم دولة الإسلام ولتحقيق العدالة الاجتماعية هو المسجد، أما المسجد الذي تذبح فيه العدالة فليس بمسجد، لذا لا بد من إدانته وإظهار حقيقته وهدمه. والسبب الذي يؤدي إلى التضحية بالباطن لأجل الظاهر والذي من أجله يضحى بالروح كرم لعيون الجسد، السبب هو جهل الناس. يتوقف الإمام عند هذه القاعدة ليخاطب أهل التبليغ والدعوة إلى الإسلام بأن عليهم توعية الناس على هذه الأمور، وأن يتحسسوا الجهل المطبق عند بعض الناس، وتقع على عواتقهم مسؤولية توعيتهم وإيقاظهم من هجعتهم ولفت نظرهم إلى أحكام الإسلام المقدسة. عندما يذهبون إلى التبليغ بهذه الروحية سوف يكون ذهابهم من أجل الله. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى تلاوة للآيتين 9 بعد 100 و10 بعد 100.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
يكمل سماحته تفسيره ويشير إلى أن الآيتين في سياق الإخبار عن قصة مسجد ضرار، وتعرضان علينا نمطين من الحياة، أحدهما الحياة على قاعدة التقوى، والثاني الحياة على أساس الميول والأهواء النفسية والشخصية. وبالمقارنة بين هذين النمطين يخرج لنا القرآن حكما عاما وكليا، وهو أن الحياة التي تؤسس على قواعد التقوى هي حياة مستقرة وثابتة، أما الحياة التي تبنى على غير هذه القواعد فهي حياة باطلة وآيلة إلى الزوال والفناء، وذلك لأن مسار العالم ومسيرته قائمان على أساس الحق، فالحق باق والباطل إلى زوال، لأن مساره معاكس للمسار الطبيعي للعالم، وما كان كذلك لا يدوم ولا يبقى. وقد عرض القرآن هذه الحقيقة علينا بأسلوب المقارنة، وطرح علينا هذا السؤال: أيهما خير من الآخر؟ البناء المتقن والمحكم الذي أسس على التقوى، أم البناء الذي أقيم على أرض غير مستقرة ولا ثابتة؟ والبناء الذي أسس على قواعد غير إيمانية أشبه ببيت بني على رمال متراكمة إلى جانب مجرى نهر، ومثل هذا البيت لن يستقر طويلا. والنقطة الثانية هي أنه لو نظرنا إلى القضية بعين المصلحة، إذا وضع أمامنا خياران لنمط الحياة وشكلها، أحدهما قائم على أساس التقوى والالتفات إلى الله تعالى، والآخر قائم على الميول الشخصية والأهواء النفسية، فماذا نختار؟ في الشكل الأول ليس الهدف هو الإنسان نفسه، بل الهدف هو الله. أما في الشكل الثاني فالمنطلق والهدف هما المنافع الشخصية. مستمعين، يؤكد الإمام أنه بحسب المنطق النبوي النموذج الأول هو الأفضل، وقد استطاع النبي تربية عدد من الأشخاص على اختيار النموذج الذي ينسجم مع الرؤية النبوية، والآية تفيد هذا المطلب، وهو أن النموذج الأول سوف يكتب له البقاء حتى في هذه الدنيا، وإذا لم يثمر في هذا الجيل فسوف تظهر آثاره في الأجيال القادمة. ولا مشكلة في ذلك، فحياة الإنسان لا تنتهي في هذه الدنيا، ولا ضير أن يعمل الإنسان عملا تقطف ثماره الأجيال القادمة. وهذه الحقيقة صورها الله تعالى لنا في مثال البيت الذي يبنى على ضفة نهر، فمثل هذا البيت معرض للسقوط والانهدام في أي لحظة على شفا جرف هار، والله لا يهدي القوم الظالمين. تكشف لنا هذه العبارة عن الموقف الإلهي من الظالمين، وكأنها تقول لهم: لا تحسبوا أن مسجدكم هذا سوف تترتب عليه منفعة للمسلمين، فأمثال هذه المساجد لا تستحق الاحترام، ولا مشكلة في حرقها وتحويلها إلى مزبلة. وقد ورد في أخبارنا ورواياتنا أن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر سوف يهدم عددا من المساجد، لأن تلك المساجد هياكل لا روح فيها، وإذا وجدت فيها روح فهي روح تخالف روح المسجد. مستمعين، ينتقل الإمام إلى الآية اللاحقة التي تأتي في سياق الحديث عن قصة مسجد ضرار، وتبين لنا وجها من وجوه الفرق والاختلاف بين المؤمن والمنافق. وقد تعرفنا في الآيات السابقة إلى المنافق، فهو الشخص الذي يتظاهر بأنه يسير في سبيل الله وهو في واقع حاله غير ذلك، ولا فرق بينه وبين الكافر سوى أن الكافر لا يدعي الإيمان والعمل بإرادة الله، أما المؤمن فهو الذي يتحرك وفق بوصلة الهداية الإلهية. والفرق الأساس الآخر هو أن المؤمن الذي يسير في سبيل الله ويعمل وفق هدايته تخلو مسيرته من الاضطراب وتتسم بسمة الاستقرار والثبات، لأن صراط الله منسجم مع الفطرة والطبيعة الإنسانيين، ومسار المؤمن مطابق لمسار الواقع والفطرة، والمؤمنون معتقدون ومنسجمون مع معتقدهم ويعملون بما يؤمنون به، أما المنافق فمشكلته هي فقدانه لهذا الوضوح والصراحة اللذين تتسم بهما حياة المؤمن. ومن هنا تخبر الآية عن القلق والاضطراب اللذين عششا في قلوب الذين بنوا مسجد ضرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، فهم بنوا هذا المسجد لأسباب عدة، منها التفريق بين المسلمين، ودائما يساورهم القلق حول قدرتهم على تحقيق الأهداف التي يسعون من أجلها، ويتساءلون على الدوام: هل اكتشف النبي والمؤمنون خطتهم وأهدافهم؟ الريبة من الريب، ولكن الريب مصدر والريبة اسم مصدر. والفارق بين الريب والشك هو أن الريب يقترن بالقلق مضافا إلى عدم اليقين. إلا أن تقطع قلوبهم، سوف يبقون على حالة الريبة هذه إلا إذا انقطعت العلاقة بين قلوبهم وميولهم التي تحركهم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.